بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا الأدلة على جواز التقليد. كم دليل يا أخي ذكرنا لننسى بالله؟ كم دليل؟ اذكرنا تقريبا ستة اظنه ستة. اول الفطرة الذي قبلناه، ايه مو ما تحسبها هذا شيء، هذا اما الدليل يا ابويا. اول الفطرة وشي يسمونه، وبعدين اربعة ذكرنا، اربعة زائد واحد خمسة. بالي الذي ما قبلناه هنا الأربعة، وبعدين فرد واحدا ما تذكرنا الذي الأدلة الذي يدل على جواز التقليد منطوقا مفهوما كذا ما أدري شنو بالمطابقة بالملازمة، صار المجموع ستة. فستة أدلة ذكرناها على جواز التقليد، ثنتان منهما اثنان منهما تام، وأربعة منهما في هذا اليوم يا أخي أريد نذكر دليلين على عدم جواز التقليد. ذني كانن ستة أدلة لجواز التقليد، ذني اثنين. الدليل الأول على عدم جواز التقليد التمسك بالعمومات الناهية عن اتباعي، قولوا ياي عن اتباعي، افتهمت بعد شريد أقول الظن غير العلم، ومن قلده فلا يحصل له سوى الظن، وهذه الآيات تنهى عن اتباع الظن. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال مولانا هذا العموم صحيح موجود، لكن أدلة جواز التقليد تصير مخصصة 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 له. أدلة جواز التقليد الروايات اللي ذكرناها أمس في أخير بحثنا، الذي بعضها قلنا بالمطابقة يدل وبعضها بالملازمة يدل على جواز، تصير مخصصة. هسه قد واحد من عندكم يناقش ما يسكت، يقول شيخنا هذه ضعيفة السند، وأما من كان صائنا لدينه محافظا مخالفا لهواه مطيعا لأمر إلى آخره، ذني روايات ضعيفة. إي أقول لك ترى ضعيفة. الشيخ رضوان الله عليه الآخر يجيب يقول صحيح كل واحدة واحدة لو نظرنا إليها منفردة عن أخواتها فهي ضعيفة ولا تصلح للتخصيص، ولكن من نظر إلى مجموعها بالي مولانا ليس من البعيد أن يحصل له القاطع بأن واحد منها حتما كلها خوما يحتمل كاذب لم يصدر من الإمام، واحد منها قطعا صادر، هذا الذي عبر عنه الآخر فيما سبق إذا تتذكرون، شي كان يعبر عنه إذا كان مجموعة من الروايات يقطع بصدور واحدة منها، كان يعبر عنه إذا تتذكرون، تواتر الإجمالي، ها تتذكرون يا ولا، كان يعبر عنا الآخون بالتواتر الإجمالي. فالخلاصة إذن أكرر من الأول، هذا الدليل الأول على عدم جواز التقليد باطل. لماذا؟ إذ ليس من البعيد أن يدعى القطع بصدور واحد من هذا، ومع القطع بصدور واحد منها يصير هذا الواحد الصادر مخصص للآيات الناهية عن اتباع الظن. طبق العبارة،
يمكن يعني في الآية إنا وجدنا باءً هذه،
يمكن يعني حتى في الفروع. هذا انفرد شنو جواب ثاني، خلينا نجاوب. أحسنت، لا بأس بي، أحسنت لا بأس بي. فالجواب الأول نقول على أنه ماذا، هذه مخصص. والجواب الثاني أن نقول ذن الآيات أجنبية عن المقام، هذا جواب ثاني نجعله خلابس. إما من باب هي واردة للذم على من يقلد الآباء، والآباء يا إخوان جهلة جهلة كالأبناء. هم شنو كانوا من العلماء الآباء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الآباء ليسوا بعلماء، فذم التقليد من ليس بعالم، وهذا أجنبي عن مقامنا. إما هيك تقول، وإما شو تقول، هاي واردة في أصول الدين، يعني وجدنا آباءنا يعبدون الأوثان والأصنام، إحنا هاي مسألة أصول الدين، أصول العقائد، وموردنا في فروع الدين. فإذا نجيب بجوابين، إما نقول بأنه أدلة جواز التقليد الذي نقطع بصدور واحد منها الروايات تصير مخصصة لهذه العمومات، وإما نقول هذه العمومات أجنبية عن مقامنا بالكلية، لأنها واردة لذم من يقلد الجاهل أو للذم في التقليد في باب أصول الدين. طبق العبارة. لذلك يقول وهذه الأخبار الذي يدل على جواز التقليد على اختلاف مضامينها، مضامينها مختلفة، بعضها شي يدل لا يجوز الإفتاء بغير علم، الذي لازمه قلنا جواز الإفتاء مع العلم، وبعضها تقول فللعوام أن يقلدوه، رأسا هي واردة للدلالة على جواز تقليد العالم على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها، يعني هي روايات مختلفة الأسناد، ليست رواية واحدة بطرق مختلفة، لا روايات متعددة، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، تواتر إجمالي يصير، فيكون دليلا قاطعا، دليل قطعي، هذا البعض الصادر يكون دليل قطعي على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد منها بحجة، كل واحد منها ضعيف السند، لكن بالتالي لما ننظر إلى المجموع نقطع بصدور بعضها، فيكون مخصصا، فيكون ياهو، فيكون اسم يكون ياهو، قل لي هذا الواحد الذي نقطع بصدوره، الواحد الذي نقطع بصدوره، مخصص، هذا الجواب الأول للأدلة الناهية عن اتباع الظن، لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم، يعني لما دل أو لما دل على الذم على التقليد، إنا وجدنا على آبائنا. من آيات ومن رؤى، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به، هذا دليل على أنه عن اتباع العلم غير العلم. وقال إنا وجدنا، هذا الذم علما للتقليد. هذا الجواب الأول انتهى التخصيص. والجواب الثاني: مع احتمال أن الذم إنما كان، هذا الذم على من يا أخي؟ على تقليدهم للجاهل، لأن كانوا يقلدون آباء والآباء جهل مثلهم، أو للذم على التقليد في من؟ في الأصول الاعتقادية، في مسألة عبادة الأوثان، هاي مسألة اعتقادية، والمسألة الاعتقادية لازم فيها تحصيل اليقين، ولا يجوز فيها التقليد، التي لا بد فيها من اليقين. في المسألة الاعتقادية لا بد من اليقين مولانا. خب، هذا الدليل الأول على عدم جواز التقليد انتهى يا أخي. الدليل الثاني على عدم جواز التقليد أن نقول في المسائل الاعتقادية هل يجوز التقليد أم لا؟ كلا. فإذا لم يجوز في المسائل الاعتقادية التقليد، فبالأولى لا يجوز التقليد، في قولوا ياي مسائل الفقهية. وجه الأولوية ماذا؟ لأن المسائل الاعتقادية أصعب من المسائل الفقهية، فإذا لم يجوز في الأصعب التقليد فالأسهل بالأولى لا يجوز فيه التقليد. والجواب أن يقال: أولا، هذا باطل، لأنك تقول المسائل الاعتقادية أسهل، أصعب من أين أتيت به؟ مسائل اعتقادية أقول لك أصعب؟ أصعب؟ لا، ما معلوم. مسائل الاعتقادية لعله تحصيل اليقين فيها أيسر وأسهل. أنا خلي أقول لك، يلا هسه إلك وإنت شوف بسرعة ستجاوبني، الله موجود يوم ما موجود الله؟ تقول لي إيه، البعرة تدل على شفت السيولة؟ شفت شلون حصل لك يقين يا أخي من دليل بسيط؟ الله واحد لو اثنين؟ جاوبني. تقول لي الله واحد، لأن المدرسة إذا كان فيها أكثر من مدير تدهور واختل نظامها، فكذلك هذا العالم يلزم أن يختل، مع أنه ليس بمختل، إذن المدبر واحد، الله شفت حصل لك يقين بصورة سهلة. شلون أنت تقول تحصيل اليقين والاعتقاد في المساء اعتقادية أصعب؟ لا أيسر. وهكذا في بقية المسائل الاعتقادية. هذا أولا. وثانيا نقول المسائل الاعتقادية لعله لم يجز فيها التقليد من يا باب من باب أنها معدودة. كم مسألة احنا عندنا مسائل اعتقادية الذي يجب تحصيل الاعتقاد فيها؟ كم وحدة؟ 5 6 7 8 9 10 هالمقدار يا أخي. بينما المسائل الفرعية الفقهية إلى ما شاء الله. فلعل تلك لم يجز فيها التقليد لقلتها، بينما هذه كثيرة فيجوز فيها التقليد. طبق العبارة. وأما قياس المسائل الفرعية يعني الفقهية على الأصول الاعتقادية قياسة بأي شكل؟ بهذا الشكل، في أنه كما لا يجوز التقليد فيها يعني في المسائل الاعتقادية مع الغموض فيها يعني مع أنها صعبة أصعب، كذلك لا يجوز في الفرعية. لأن أيسر بالأولى ما يجوز بالطريق الأولى لأنها أسهل لسهولتها. يقول هذا القياس فباطل، انتهى الجواب الأول. هذا القياس انتهى الجواب الأول. ليش باطل؟ بينت لك أنا، لأجل أنه من قال على أنه المسائل الاعتقادية أصعب؟ لا، بل بالعكس هي أسهل. مضافا إلى أنه هذا ما أذكرته بأثناء الشرح الآن أقوله، هذا قياس إحنا مو أبو حنيفة بالي، وقياس السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يقول وليس من مذهبنا القياس. السنة إذا قيست معق الدين. فباطل. ليش باطل؟ بينا، لأجل أنه مساء اعتقادية أيسر، وثانيا قياس. هذا وجه الباطل، مع أنه هذا الرد الثاني، هذا القياس مع الفارق. مولانا ليش مع الفارق؟ مساء اعتقادية معدودة 5 6 7 8 9 10، بينما المسائل الفرعية ما شاء الله. فما يمكن كل الإنسان أن يجتهد في كل الشيء يسمونه. قولوا ياي في كل الشيء يسمونه، سيكون نعيف أشغالنا، كنا يكون نجي نصير علماء وندرس. كمنو يصير بقال، ومنو يصير خباز، ومنو يصير بناء، ومنو يصير نجار. بعد شنو ما يصير أصلا؟ حتى إذا كنا نريد نصير علماء، عمر الإنسان يا أخي ما يسع للاجتهاد في من؟ في جميع المسائل الفقهية كدورة فقهية واحد اجتهد فيها إلا للأوحدي. الأوحدي من الناس يا مولانا، مع أنه هذا القياس مع الفارق. ضروري أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة، محصورة معدودة 5 6 7 10، بخلافها يعني بخلاف مسائل فرعية فإنها مما لا تعد ولا تحصى، وما يمكن الاجتهاد في جميعها، فلا بد من التقليد، ولا يتكاد يتيسر من الاجتهاد فيها. بالفعل طول العمر يقول لا يتيسر للاجتهاد فيها كلها، طول العمر لا يكاد يسمن شاف إلا للأوحدي. وفي من يجتهد همات هذا الأوحدي؟ في كلياتها، يعني الكليات ما تجتهد فيها، مو الجزئيات. يعني يثبت لك الكليات، يقول لك ماذا؟ الخمر مثلا يجتهد يقول حرام، فلان شيء حرام، فلان. أما الجزئيات مثل فلان شيء فيه خمر أو مثل إسبيرتو حرام يا مو حرام، ما أدري، هذا جزئيات. إذا فيه خمر حرام، إذا ما بي ما لا ليس بحرام، فاجتهاد في الجزئيات. ما إذا حتى في الجزئيات يا أخي هذا ما يمكن للإنسان، ما يمكن، جزئيات ما شاء الله كثيرة. أو حد يام إذا تمكن من الاجتهاد يجتهد فقط في الكليات، أما الجزئيات بالي بالي. ففي الكليات مثلا يقول لك، هذا مثال للخمر، مثال ثاني يقول لك يا أبا الأرض يجوز التيمم بيها. خوب مولانا، الإسمنت شلون؟ الطابوق شلون؟ الجز كيف؟ الصخر كيف؟ ذني في الجزئيات، ذني جزئيات. هو أقصى ما هناك يجتهد يتمكن في الكليات أنه ترى أرض يجوز تيمم بها، أما هاي الجزئيات قد عمره لا يسع بالي. إذا أراد في كل الجزئيات أيضا أن يجتهد، عمره لا يسع مولانا. يقول لك الأرض يجوز، إذا بعد ما أدري، أنا بعد ما أدري، اسكت أنت، عليك حقق أرض ومو أرض. فصل. إذا علم محصل هذا الفصل، هل تقليد الأعلم واجب أو ليس بواجب؟ هذا الفصل إذن يا أخي يتعرض إلى مبحث، هل يجب تقليد الأعلم أم لا؟ وطبيعي يا إخوان حينما نقول هل يجب تقليد الأعلم، متى نطرح هذا السؤال؟ إذا كانت فتوى الأعلم تختلف، عن فتوى غير الأعلم. أما إذا متحدة فبلا إشكال يجوز تقليد أي واحد كان، لأن الفتوى واحدة. إذن السؤال الذي نطرحه هذا، إذا اختلفت فتوى الأعلام عن فتوى غير الأعلام، اختلفت فتوى العلماء وكان بعضهم أعلم من بعض، فهل يجب تقليد الأعلم أم لا يجب؟ جاوبني عن هذا السؤال، يلا جاوبني. والجواب عن هذا السؤال يا أخي مرة يكون بلحاظ موقف العامي، يعني أنا العامي، أنا الذي لست بمجتهد، الآن أريد أن أقلد، أخذ رسالة من أقول لك، رسالة هذه ورسالة ذاك، أنا عقلي ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوص الأعلم أو عقلي يقول شيخنا مخير أنت بين أن تقلد هذا أم ذاك؟ فتارة نريد الإجابة عن هذا السؤال، منين نريد هالإجابة؟ من العامي، يعني نقول له أنت أيها العامي عقلك ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوص الأعلم أو يقول قلد ولو غير الأعلم؟ ومر السؤال يا أخي، نريد إجابة منين؟ الإجابة نريدها بلحاظ الأدلة، يعني من المجتهد يريد الجواب. يعني الآن احنا كمجتهدين يلا بوي جيب لنا شو وسائل الشيعة، جيب لنا يا من المكتبة او جيب لنا القرآن الكريم او جيب لنا بعد بقية الأدلة على جواز التقليد، تجيبها خليها هنا كمجتهدين، وخل نلبس النظارة همات، نظارة الاجتهاد والاستنباط، وندقق في الأدلة، هل نجد أن الأدلة تدل على لزوم تقليد الأعلم أو تدل على جواز تقليد ولو غير الأعلم؟ وش منهج حلوة ترى هذه حلوة. إذن هذا سؤالنا، هل يجب تقليد الأعلم أم لا؟ مرة نريد جواب من العامي، ومرة نريد جواب منين؟ من الأدلة الشرعية، من المجتهد بلحاظ الأدلة الشرعية. يلا هسه الجواب خلي يكون من العامي بالله رجاء، من العامي رجاء. خل نفترض احنا نفسنا هسه الآن نريد نقلد، عقلنا شي يقول؟ يلا شغل عقلك بعد، شو ازوج انا؟ شغل عقلك بعد، شنو عقلك شي يقول لك؟ عقلي، عقلي شي يقول؟ يقول قلد خصوص الاعلم. لماذا؟ لان الاعلم فتواه مقطوعة الحجية، سواء جاز تقليد غير العلم ام لا، فتواه مقطوعة الحجية، بينما فتوى غير الاعلم مشكوكة. مو تشي ولا عقلك تشي يقول، يو غير تشي يقول، اذا غير شي خنشوف بالله، خنشوف شي يقول عقلك، قول. فالعقل يقول، عقل العامي، فتوى الاعلم مقطوعة الحجية، فتوى غير الاعلم مشكوكة الحجية، فيجب اتباع ما هو مقطوع الحجية، فنقلد خصوص الاعلم. الا اذا الاعلم بنفسه قال، لما راجعناه قلنا له مولانا راح نقلدك، لان قولك مقطوع الحجية، بلي قال ها قلدتوني جزاكم الله خيرا، لكن انا اقول لكم غير الاعلم ايضا يجوز تقليده، فاذا جوزنا نرجع علما يجوز حينئذ الى غير الاعلم. فاذا الخلاصة اتضح ان العامي عقله يحكم بلزوم تقليد الاعلم لان قول مقطوع الحجية، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم الا اذا جوز له الاعلم ذلك. لعل قائل منكم يقول شيخنا انا عقلي يقول متساوي اعلم وغير الاعلم، ماكو فريق. اي بوي صدقت شو عقلك يقول؟ اي مشتبه بوي، انت تقول لا انا شي يسمونه، والله والله تحلف لي تقول، بس ما اصر شوية بعد زايد وياك تقول لي والله والعباس بعد، واسكت بعد. اذا عقلك قطع بالتساوي بين الاعلم وبين غير الاعلم فيجوز لك تقليد، انت وعقلك امشي شو اسوي انا، فيجوز لك تقليد غير الاعلم. اذا غير الاعلم جاز تقليده متى؟ اذا عقلك حكم بالتساوي، او قولوا ياي الاعلم جوز لك ذلك. وفي غير هاتين الصورتين لا يجوز لك تقليد غير الاعلام. لماذا لا يجوز؟ لان قول الاعلم حجة مقطوعة، وغير الاعلم قوله فتوى مشكوكة. هذا كلامنا على مستوى عقل العامي. هسه يلا على مستوى الأدلة خل نجيب الله رجاء، خل نفتح شنو الأدلة على جواز التقليد ونلبس النظارة فلنلحظ ماذا يستفاد منها. هل أطبق هذا يا أخي شوية؟ أول فصل: إذا علم المقلد هذا شلون؟ لأن هو قال لي يجوز لك أن ترجع ماذا؟ خوب العقل همات يقول، يقول أنه قول الأعلم حجة مقطوعة، فقلد إلمن، فقلد إلمن، فقلد إلمن. لا ابتداء، لا ابتداء يكون ترجع إلمن في جميع أمورك إلى الأعلم. خرجعت الأعلم، الأعلم قال لي ماذا؟ ارجع أنت إلى غير الأعلم. بعد العقل حينئذ يتنازل من قبيل طبيبين، أكو طبيب أفهم من طبيب الآخر. عقل شي يقول لي يا طبيب يكون تروح للأفهم، رحت له قصيت ما أدري شي يسمونه بكم تومان ما أدري والله إلى أن ادخلت، قال أقول لك أنت إذا ترجع لذاك الطبيب خريج الجامعة الفلانية الذي أنزل مني، ترى خل أقول لك مثلي في تشخيص المرض وفي هاي المجالات مثلي، خل أقول لك إذا تريد ترجع لك أنا ما رجعت إلي، أما ما يخالف. فإذا قل لي ذاك الطبيب الأفهم يجوز لك ترجع لذا، أقول له جزاك الله خيرا، عادني ذاك الطبيب ماكو هوس عليه. يا تحصيل الكذب سهل جدا، فأرجع إلى ذاك ما دام جوز لي. هكذا تفعل يا ولا؟ إذا هو الطبيب الأفهم قال لك على أنه يجوز لك، فبعد تتنازل أنت، عقلك بعد يتنازل حينئذ. زين يا أخي. فصل: إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى، هذا كلامنا تقليد الأعلم لازم إذا اختلفوا في الفتوى كما بينا، مع اختلافهم في العلم، يعني شنو في العلم؟ في العلم يعني شنو؟ يعني في الفقاهة، عطف تفسير هذا، فلا بد من الرجوع إلى الأفضل، إلى الأعلم يعني، إذا احتمل تعينه، إذا عقلك احتمل أنه يتعين الرجوع، إذا ما احتملت هذا الشيء إذا ما احتملت تعين الرجوع إلى الأعلم بل قطعت بالتساوي، بعد قليل يجينا يجوز لك الرجوع إلى غير الأعلم. لذا يقول فلا بد من الرجوع إلى الأفضل الأعلم إذا احتمل تعين الأعلم. ليش إذا احتمل تعين الأعلم يجب الرجوع إلى الأعلم؟ للقطع بحجية قول الأعلم والشك في حجية غير الأعلم، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده كما بعض الناس تشي يسوي، يقول ما لك حق تقلد غير الأعلم، ونقول لك شلون تقلده مو هذا غير أعلم، يقول شي يسمونه مو هو شي يسمونه مو هو شي يسمونه هو شنو هو هو شنو هو يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الأعلم، فهو يقلد غير الأعلم ومستند في جواز تقليد غير الأعلم، هو شي يسمونه هو غير الأعلم يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الأعلم. وهذا الدور هذا، وهذا الدور هذا. لذلك قال ولا وجه لرجوعه، لرجوع هذا العامي إلى غير الأفضل إلى غير الأعلم في تقليده إلا على نحو الدور، إلا أن أرجع له بنحو الدور بأن أقول أنه أنا يجوز لتقليده لأن هو جوز لي أن أقلد غير الأعلم، وهذا دور هذا. فإذا الخلاصة يجب تقليد الأعلم إذا احتمل العقل تعين تقليد الأعلم، بل إذا اقطعنا بالتساوي نعم لا بأس برجوعه، رجوعه رجوع المقلد إليه، إليه يعني إلمن قل لي بسرعة غير الأعلى، إذا استقل عقله عقل المقلد بالتساوي، تساوي يعني شنو؟ يعني جواز الرجوع إليه، إليه يعني إلى غير الأعلم أيضا، أو جوز له الأعلم الأفضل الرجوع علما إلى غير الأعلم، أو جوز له الأفضل، جوز الأفضل يعني الأعلم له، له يعني علما له للمقلد بعد رجوع هذا المقلد إليه إلى الأفضل، جوز للأفضل الرجوع إلى غير الأفضل، وهذا واضح. فيجوز للرجوع إلى غير الأعلم وأقلده. هذا حكينا يا أخي جوابنا بلحاظ عقل العامي. الآن خل نجي بلحاظ ماذا الأدلة ماذا تقتضي كمجتهدين إحنا. هذا حال العاجز عن الاجتهاد، يعني حال العامي في تعيين، الذي إذا كان عاجز عن تعيين الأدلة فتح الكتاب ولبس النظارة، ما يقدر يلبس نظارة خطية، ما يقدر. هذا كلامنا فيما إذا كان الشخص ما يمكن يلبس نظارة الاجتهاد. هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الأدلة في هاي مسألة جواز تقليد غير الأعلم. وأما غيره، غير العاجز الذي قادر على لبس نظارة الاجتهاد، يلا خل نفتح بالله الأدلة، أدلة جواز التقليد، ونلبس نظارة الاجتهاد لنرى ماذا تقتضي الأدلة، هل يجوز تقليد غير الأعلام؟ يولا اختلفوا العلماء، بعضهم قال الأدلة تدل على الجواز، بعضهم قال لا الأدلة تقتضي. لذلك يقول وأما غير العاجز فقد اختلفوا في جواز تقديم، يعني العلماء اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه. علامة استفهام، بلي علامة استفهام، ما يحتاج ما يحتاج. ذهب بعضهم إلى الجواز، لكن المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدم الجواز. أنت رأيك شنو؟ يقول وهو الأقوى أنه ما يجوز تقليد. بالي بالي تقليد غير الأعلم ما يجوز، دليلك شنو؟ يقول والله ما عندي إلا دليل واحد وهو الأصل. قلنا شك، هل يجوز تقليد غير الأعلم يولا؟ إثبات الجواز يحتاج إلى دليل، عدم الجواز مطابق للأصل. أنت الذي تريد تجوز تقليد غير الأعلم، أشوف نجيب لي دليل، أنت جيب لي دليل، أنا خبيه ما أحتاج إلى دليل، أشك في الجواز، الأصل عدم الجواز، الجواز يحتاج إلى دليل. لعلك تقول لي راح أجيب لك أدلة ستة، راح أخ 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 ستة أدلة عليه من تجيب لي على جواز تقليد غير الأعلم. الدليل الأول إطلاق الأدلة، نقول الرواية الشريفة هكذا قالت، التوقيع الشريف. وأما من كان مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، كمل، فللعوام أن يقلدوه. هذه الرواية مطلقة، لم تقل إذا كان، عامل تفتيني شلون يولا؟ الرواية مطلقة، لم تقل إذا كان أعلم، فمقتضى إطلاق الروايات الدالة على جواز التقليد أنه يجوز تقليد حتى 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 غير الأعلم، وإلا لقيدت. عندك جواب يولا أيها الآخر؟ يقول بالي. والجواب أن يقال هذه الأخبار في صدد إثبات أصل جواز التقليد، أما من يجوز تقليده ساكتة، ليست في مقام البيان من هذه الناحية. كما في سائر الأدلة الدالة على حجية بعض الطرق، مثل الأدلة الدالة على حجية الخبر، الأدلة الدالة على حجية الخبر أو البينة هي في صدد إثبات أصل حجية البينة، أصل حجية الخبر. أما ما هي الشروط ساكتة، مقامنا هم من هذا القبيل. فهذا التوقيع الشريف المبارك الذي يقول فللعوام أن يقلدوه، يريد أن يثبت لنا أصل جواز التقليد. أما ما هي شروط التقليد؟ هل يشترط العدالة أم لا؟ هل يشترط الأعلمية أم لا؟ هل يشترط طهارة المولد أم لا؟ ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. طبق هذا رد الدليل الأول، طبق العبارة وهو الأقوى للأصل، الأصل عدم جواز تقليد غير الأعلم، وعدم الدليل على خلافه، يعني ولا يوجد دليل يخالف الأصل ويخرجنا عن الأصل. عندك دليل يخالف الأصل تقول لي إيه ستة ستة، أقول لك يلا تجيبها الأول هذا. تمسك بإطلاق أدلة جواز التقليد، يقول ولا إطلاق في أدلة التقليد. ليش لا إطلاق؟ لوجهين، أنا ذكرت فرد وجه واحد، الوجه الثاني نسيته يا أخي، صراحة أقوله. الوجه الأول قلنا ليس لها أطلاق، ليست في مقام البيان من هذا الناحية. الوجه الثاني هذا أنها أصلا لا تدل على جواز التقليد، لأن إذا تتذكرون أكثرها ناقشنا تتذكرون يولا نقول أكثرها ناقشنا فيه، نقول للآخر هذا تعليق يا أخي، ولكنك لم تناقش في من في الدليل الأخير في الأخبار. والآن احنا نريد نتمسك بإطلاق الأخبار، ما نريد نتمسك بإطلاق بقية الأدلة. إذا نريد نتمسك بإطلاق بقية الأدلة بلي، بس نريد نتمسك بإطلاق الأخبار، وإطلاق والأخبار تسلمت دلالتها على أصل جواز التقليد، فهذا الجواب ليس في محله من الآخون قدس سره. ولا إطلاق في أدلة التقليد لوجهين، الوجه الأول هذا بعد الغض الذي أنا ذكرته الآن في الشرح، وجه ثاني بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله. انتهى الجواب الأول، يعني من قال بأنها تنهض هذه الأدلة على إثبات أصل جواز التقليد؟ هي أجنبية عن التقليد هذه الأدلة، لكن بعد الغض عن هذه الناحية نجيب جواب ثاني، هذا جواب الثاني، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم. لا في كل حال، هي ليست في أن ثبت حجة قوله في كل حال، من غير تعرض لصورتي أصلا لصورتي معارضته بقول الفاضلي. هاي الصورة في كل حال حتى في هذه الصورة ما متعرضة إلى هذه الصورة، أنه لو تعارض قول العالم مع قول من هو أفضل منه بقول الفاضل، الفاضل يعني شنو الفاضل؟ بقول الفاضل يعني شنو الفاضل؟ يعني الأعلم، كما هو شأن سائر الطرق والإمارات على ما يخفى، مثل أدلة حجية الخبر، أدلة حجية قولوا ياي الذي قلنا البينة، أدلة هذه في صدد إثبات أن البينة حجة، أما متى ساكتة؟ الخبر حجة، متى ساكتة؟ هناك كذلك قول المجتهد حجة يجوز تقليده، أما متى ساكتة؟ يلا عندك دليل ثاني؟ إيه بلي، السيرة. تقول جرت السيرة على الرجوع حتى سيرة المتدينين جرت على الرجوع حتى المن الى غير الاعلى. الناس المتدينين اذا عرفوا ان فلان مجتهد قلدوه من دون فحص عن اعلم ياته. يعني هذا معناه انه يجوز تقليد غير والجواب. هذه السيرة والله عهدتها ما ادري شي يسمونه عهدتها، ما من قال هاي السيرة هيك موجودة؟ سيرة المتدينين هكذا اول الكلام شنو هو؟ اقول لك ما تدري تسطير الفاظ هو يعني؟ لا انا اقول هذا خلاف الواقع، لم تجري سيرة المتدينين المتشرعين على ما تقول، بل بالعكس اذا علموا المتدينون اذا علموا ان احد العلماء افضل فحصوا عن بالي فحصوا عن الاعلى بالي. لذلك يقول ودعوا السير على الاخذ بفتوى احد هذين المجتهدين الذين متخالفين في الفتوى، احد المخالفين في الفتوى، المخالفين المتخالفين مو احسن من المخالفين، المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم باعلمية احدهما. هذه السيرة ممنوعة، من قال مع العلم باعلمية احدهما لا يفحصون؟ الدليل الثالث، تقول لي شيخنا الدليل الثالث لو لزم تقليد الأعلام يلزم العسر والحرج، ليش يابا؟ من ناحيتين يلزم العسر والحرج. الناحية الأولى أن يقال بأن الأعلام كم واحد؟ كم واحد؟ وما يصير إلا واحد الأعلام. فإذا كان تقليد الأعلام هو الواجب فكل الناس حينئذ فكل الناس حينئذ يلزمهم الرجوع إلى هذا الشخص الواحد، وهذا يلزم عسر وحرج عليه وعلينا. عليه داره ضيقة، دار هذا العالم الأعلم وضيقة، إذا كل الناس صار بناءهم هسه حتى اذا كانت دارة واسعة يا مولانا وشاي موجود هي، لكن هذا يقول له ما رأيكم مولانا، وذاك يقول له ما رأيكم مولانا، هو يريد يجاوب هذا والثالث يقول له ما رأيكم هذا خطيئ يكون لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، واحنا ام صعب علينا؟ لان انا في الهند والآخر موجود في باكستان والثالث في تايلاند والرابع ما أدري وين، إذا صار كلنا بناءنا ماذا نرجع إلى هذا الأعلم الواحد؟ يعني أنت يكون تسافر من تايلاند وتجي، وأنا أسافر من الهند وأجي، صعب هذا كل يوم بطاقة طائرة تعال أنطي على الجيب؟ هذا مولانا يلزم العسر والحرج على الكيس الفلوس، فعسر وحرج عليه وعلينا، احنا اصحاب اشغال اعمال عندنا كذا ما نتمكن. يجيب الاخر يقول لا عليه ولا علينا، لأن الرسائل العملية بحمد الله انتهى موجودة. اكتب استفتاء سبيها زحمة هذا خو استفتاء اكتب لتباش لك شغل استفتاء وهو حاط لجنة استفتاء ويجاوبون. فإذا عسر وحرج لا علي ولا علينا. إذا أكو ناحية ثانية عسر والحرج بينها، هاي الناحية الأولى إذا منتفعة. الناحية الثانية تقول تشخيص الأعلام فيه عسر وحرج. شلون نشخص فلان أعلام؟ يقول قدس سره تشخيص الأعلام ليس بأشد منين وبأصعب منين من تشخيص أصل الاجتهاد. شو أصل اجتهاد؟ أنت تقول إثباته سهل، إثبات أعلميته وعدم أعلميته أم سهل؟ لكن هذا خلاف ما أدري هذا. شوف هاي شنو هالحكي، هاي شنو؟ زين طبق العبارة. وليس تشخيص، هذا الرد على الدليل الثالث، الأعلمية بأشكله من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن هذا جواب عن من؟ العفو. ولا عسر، هنا وصلنا احنا، ولا عسر في تقليد الأعلم لا عليه على الأعلم. تقول دار ضيق لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلديه لذلك أيضا، يعني للرسائل والكتب استفتاءات. رسائل والكتب، كتب يعني شنو كتب؟ رسائل عملية وكتب استفتاءات وكذا. خب انت تقول لي خب العسر حرج يلزم من انه كيف نشخص الأعلمية؟ وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل، مع ان هذا نسيته انا اذكره، هذا حكاية حلوة. يقول افرض عسر حرج، لكن هذا ليس معناه الا انه عند العسر والحرج من لزم في حقه العسر والحرج نقول له بويا تقليد الأعلم ليس بواجب عليك. أما من لم يلزم في حقه العسر والحرج، لماذا تقليد الأعلم عليه ليس بواجب؟ فمقتضى هذا الدليل عدم وجوب تقليد الأعلم لمن يلزم في حقه العسر والحرج لا مطلقا، مع أن قضية نفي العسر مقتضى الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر لا يريد، مقتضاها الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، يعني فيجب تقليد الأعلم إذا ما يلزم عسر. فتأمل جيدا هذه أدلة ثلاثة عليما على جواز تقليد ماذا؟ غير الأعلام. أنا قلت ستة اشتباه يا أخي، اجعلها ماذا؟ اشتباه. أنا اشتبهت ثلاثة أدلة كلها مردودة على جواز تقليد شيء يسمونه. فإذا الدليل الصحيح هو التمسك ماذا؟ بالأصول. بقي إن شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.